الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم 5 رضعات في الحولين. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه ونحوه. قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا بالإجماع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنه: لا تحل لي. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري رحمه الله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم الولادة، والمحرم 5 رضعات، وهو قول عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وبه قال الشافعي رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم وطاووس وعطاء وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والليث بن سعد رحمهم الله. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: رضعة واحدة توجب التحريم. وقال النووي رحمه الله، وقال جمهور العلماء رحمهم الله: يثبت برضعة واحدة يعني التحريم. دليلنا 5 رضعات حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. 5 رضعات يحرمنا. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أم الفضل رضي الله عنها مرفوعا: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. الرضعة الواحدة لا تحرم، والرضعتان لا تحرم، وكذلك المصة والمصتان. وفي لفظ: لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان، يعني الرضعة والرضعتان. وروى الإمام أحمد رحمه الله. قوله: والمحرم 5 رضعات في الحولين، يعني أن يكون الطفل لم يكن له حولين قبل تمام الحولين. وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، وبه قال الثلاثة رحمهم الله، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يثبت التحريم إلى 2.5، ومالك رحمه الله استحسن الزيادة اليسيرة على 2.5 شهر، فقال يثبت بها التحريم. لكن المولى عز وجل قال: الوالدات يرضعن يحرمن، يعني 2.5 كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن 2.5 كاملين، فالرضاع مدته حولين كاملين. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وروى الترمذي رحمه الله وصححه عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. الرضاع الذي يفتق الأمعاء أمعاء الطفل في مدة رضاعه من الثدي وكان قبل الفطام، أي قبل تمام الحولين. رواه الحاكم رحمه الله وصححه، ورواه ابن ماجه رحمه الله من حديث الزبير رضي الله عنه، ورمز له السيوطي بالحسن، أي أنه حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، يعني قبل أن يتم الطفل حولين. رواه البيهقي والدارقطني رحمهم الله، وحسن ابن القيم رحمه الله إسناده، ورواه سعيد بن منصور رحمه الله موقوفا. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. إذا تم حولين الرضاع لا يحرم، وإذا احتلم الطفل انقطع عنه اسم اليتم، إذا بلغ لا يقال له يتيم، فاليتم إلى البلوغ، فإذا بلغ لا يقال له يتيم. رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاع. قال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة التي تحرم ما كان في الحولين يشبع الطفل. متفق عليه. وفي صحيح مسلم رحمه الله أن امرأة أبي حذيفة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن سالما، وهو تربى عندهم، إن سالما يدخل علي وهو رجل، يعني قد بلغ، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، يعني زوجها إذا رأى سالما يتأثر. فقال عليه السلام: أرضعيه حتى يدخل عليك، أرضعي سالم حتى يدخل عليك. الرضاع الكبير لا يحرم إلا هذا الحديث، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة: ارضعي سالم، مع أنه رجل، وهذا خاص بسالم، وإلا فرضاع الكبير لا يثبت. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن رضاع الكبير يحرم إذا كان ثم، أي إذا كان هناك حاجة لقصة سالم. وقال الأربعة رحمهم الله والجمهور: لا يحرم رضاع الكبير، لا يحرم، وهو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وقول أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضي الله عنها. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أيضا أن الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان دون الحولين. قال: والسعوط والوجور، السعوط هو وضع اللبن في الأنف في الفم بالقوة، وضع اللبن في فم الطفل بالقوة، السعوط وضعه في الأنف، وضع اللبن في أنف الطفل بالقوة، والوجور وضع اللبن في فم الطفل بالقوة. أخرج أبو داود والبيهقي رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، يعني الرضاع في الحولين الذي يقوي العظم وينبت اللحم، وهو ما كان في الحولين. قال: ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل، بعقد باطل أو زنا محرم. إذا رضع الطفل من لبن الميتة أو من لبن الموطوء بشبهة أو لبن من جرى عقد فاسد أو باطل أو بالزنا، فاللبن يحرم إذا رضع 5 رضعات. قال: وحديث الصحيحين رحمهم الله: إنما الرضاعة من المجاعة، عمومه لا ينافي التغذية بالسعود والوجور. وبهذا قال الثلاثة وأكثر العلماء رحمهم الله. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعود والوجور، يعني إذا وضع اللبن في أنف الطفل وهو دون الحولين 5 رضعات، قدر 5 رضعات يحرم. والوجور إذا سقي اللبن بالجبر وبلغ 5 رضعات يحرم إذا كان الطفل دون الحولين. قال: وعكسه البهيمة، إذا رضع من البهيمة هذا ما يحرم. وغير حبلى، إذا رضع من امرأة غير حامل ولا موطوءة ورضع من امرأة لم توطأ، فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. الطفل إذا رضع من امرأة 5 رضعات وهو دون الحولين فيحرم عليه نكاح تلك المرأة، صارت أمه ويجوز النظر إليها لأنها أمه من الرضاعة، والخلوة بها لأنها أمه من الرضاعة، والمحرمية أنه محرم. قوله: وغير حبلى ولا موطوءة، إذا رضع من امرأة ليست حامل ولا وطئت، هذا المقدم في المذهب فلا ينشر التحريم. إذا رضع من امرأة غير حبلى أو رضع من امرأة لم توطأ. وعن أحمد رحمه الله ينشر الحرمة، وهو قول ابن حامد وابن أبي موسى، واختاره صاحب المغني وتبعه الشارح، وهو قول الأئمة الثلاثة. قلت: وهذا القول أقوى لعموم الأدلة من الكتاب والسنة. وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. وولد من نسب لبنها إليه، يعني زوج المرضعة. هذا المقدم في المذهب أن لبن الفحل يحرم، يعني زوج المرضعة يصير أب للمرضع للمرتضع، أن لبن الفحل يحرم، يعني وهو زوج المرضعة يصير أب للطفل من الرضاعة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله والجماهير من العلماء، لأن الجماع يدر اللبن، فزوج المرضعة يعتبر أبا للرضيع إذا كان 5 رضعات محرمات وهو دون الحولين. قال البخاري رحمه الله: باب لبن الفحل. وقال ابن هبيرة رحمه الله: واتفقوا على أن لبن الفحل يحرم، والمراد بالفحل هنا زوج المرضعة صار ولدها في النكاح، يعني صارت المرضعة أم الولد، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضانكم. وأمه تحرم عليه لأنها أمه من الرضاع. قوله: دون أبويه وأصولهما، أما أب الطفل الرضيع وأم الطفل الرضيع لا يدخلان في مسألة التحريم، لا دخل لهما في مسألة التحريم دون أبويه أبوه وأمه وأصولهما الجد والجدة لا يدخلون، لأن الطفل رضع من امرأة أخرى، فأبو الطفل أبو المرضع وأبو المرضعة وأم المرضعة لا دخل لهما على أبو الطفل وأم الطفل، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فائدة: الجمع بين المرأة وبنتها، لا يجوز للرجل أن ينكح امرأة وبنتها يجمع بينهما، لا يجوز، وبين المرأة وأختها لا يجوز جمع بين الأختين في آن واحد، وبين المرأة وعمتها لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها من الرضاع يحرم ذلك، هذا قول أكثر العلماء، يحرم من الرضاع مثل ما يحرم من النسب، هذا قول أكثر العلماء رحمهم الله. وابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد يوجه ويميل كشيخه تقي الدين رحمه الله إلى عدم التحريم، قال: ومتى ومن حرمت عليه بنته ومن حرمت عليه بنتها، فإذا كانت المرضعة أمه فالمرضعة أخته، وإن كانت المرضعة جدته فالمرتضعة عمته وخالته، وإن كانت المرضعة أخته فالمرتضعة بنت أخته، وإذا امتص الطفل الثدي ثم ترك باختياره أو لشبع أو لتنفس ثم عاد مرة ثانية فهي رضعة ثانية، هذا المقدم في المذهب. وعن أحمد رحمه الله: إذا قطع التنفس ثم عاد لم يطل الفصل فرضعة واحدة، وهو قول الآمدي رحمه الله وابن حامد رحمه الله ومشى عليه صاحب الرعايتين اسمه كتاب وصاحب الوجيز اسمه كتاب. ومن حرمت عليها بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، ومن حرمت عليها بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، فإذا كانت المرضعة أمه فالمرضعة أخته، وإن كانت المرضعة جدته فالمرتضعة عمته وخالته، وإن كانت المرضعة أخته فالمرتضعة بنت أخته، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. قال الثلاثة، بل قال في المغني والمبدع يعني بغير خلاف نعلمه. مثال ذلك أن ترضع امرأة زوج الكبرى الصغرى قبل الدخول، رجل عنده زوجة وتزوج صغيرة وأرضعت الكبيرة الزوجة الصغيرة، مثال ذلك أن ترضع امرأة زوج الكبرى الصغرى قبل الدخول، قبل أن يدخل بالصغيرة أرضعتها الزوجة الكبيرة، فلا مهر للكبرى لأنها المفسدة لنكاح نفسها، ونكاح الصغيرة بحاله لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. أما إذا كان ذلك بعد الدخول بعد الدخول بالصغيرة فيحرمان جميعا، تحرم الكبيرة والصغيرة لأنها أرضعت الصغيرة من لبنها، وهو دخل بالثانية فيحرمان جميعا لأن الكبرى من أمهات نسائه، صارت أم زوجته، والصغرى ربيبة دخل بأمها، وكذا إن كانت الزوجة طفلة فرضعت من أم الزوج أو أخته انفسخ نكاحها ولا مهر لها. قال: وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول فمهرها بحاله وإن أفسده غيرها. قال: وبعد الدخول فمهرها بحاله، هذا المذهب لأنه بالدخول استقر. واختار الشيخ ابن تيمية: لا يلزم الزوج إلا نصف المسمى. قوله: وإن أفسده غيرها، أي إن أفسد النكاح غير الزوجة. مثاله: رجل له زوجة صغرى وكبرى، فارتضعت الصغرى من الكبرى وهي نائمة أو مجنونة، فهذا الرضاع يفسد النكاح الكبرى لأنها صارت أم زوجته، فلها على الزوج نصف المسمى أي نصف المهر قبله وجميعه بعده أي بعد الدخول، ويرجع الزوج به على المفسد الذي أفسد نكاحه. ومن قال لزوجته: أنت أختي بالرضاع، ومن قال لزوجتي: أنت أختي لرضاع، بطل النكاح. فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصف، ويجب كله بعده أي بعد الدخول. وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بين فلا تحريم. قال: وهو اختيار الشيخ ابن تيمية، لكن قال: تكون من المشتبهات فتركها أولى، اجتناب الشبهات ينبغي للمسلم. وشروط تحريم الرضاع خمسة، شروط تحريم الرضاع خمسة: الأول أن يكون في الحولين، أن يكون الرضاع والطفل لم يكمل له حولين. الثاني أن تكون الرضاعات خمساً، خمس رضاعات. الثالث وأن يكون ثاب عن حمل، أن يكون ذلك اللبن ثاب عن حمل. الرابع وأن يكون من آدمية. الخامس وأن يصل اللبن إلى الطفل مع منفذ معتاد، أي من الفم أو من، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان وفقه الله، صفحة 142: يستحب الاجتهاد والحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان. يستحب الاجتهاد والحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان، وإحياؤها بالعبادة، واعتزال النساء، وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها. تأمر أهلك وأولادك بقيام ليالي العشر الأواخر، لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل بالقيام وأيقظ أهله وشد المئزر، أي اعتزل النساء صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لذلك. وعنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم رحمه الله. وأخرج الطبراني رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يوقظ أهله، وكل صغير وكبير يصلي، يعني يحسن الصلاة. وفي الترمذي رحمه الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا ذلك، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر ويفوز بالأجر، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة إلا البخاري إلا ابن ماجة رحمهم الله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. رواه الترمذي رحمه الله. قال ابن جرير رحمه الله: كانوا أي السلف رضي الله عنهم يستحبون أن يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: كان ثابت وحميد رحمهم الله يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد بالنضوح، أي بالبخور والدخنة، في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما شرع ذلك في الجمع والأعياد. وكذلك يشرع أخذ الزينة من الثياب في سائر الصلوات. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الله أحق أن يتزين له. وروي عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى. تطهر نفسك من الذنوب بالتوبة وترك الذنوب والندم وعدم العود ورد المظالم إلى أهلها. يجب تطهير القلب من المعاصي والتطهير، ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب. والله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. فمن وقف بين يدي الله عز وجل فليزين ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى. وقال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. عباد الله، إن عشركم هذا هو العشر الأخير، وفيه الخيرات والأجور الكثيرة، تكمل فيه الفضائل وتتم فيه المفاخر، ويطلع على عباده الرب العظيم الغافر، وينيلهم الثواب الجزيل الوافر. فيه تزكو الأعمال وتنال الآمال. وقد ذكر جل وعلا من محاسن أهل الإيمان أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: هي قيام العبد أول الليل وآخر الليل أفضل. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاتي، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ترك زوجته وفراشه وقام يعبد الله. اللهم وفقنا لذلك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي رحمهم الله وغيرهم: إن المراد بالتجافي القيام لصلاة النوافل بالليل. وفي آية سورة الذاريات أخبر جل وعلا أنهم كانوا ينامون القليل من الليل ويتهجدون معظمه، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تأتي عليهم ليلة يناموا حتى يصبحوا إلا يصلون فيها شيئا، إما من أولها أو من أوسطها. وقال الحسن رحمه الله: كابدوا، أي تحملوا المشاق قيام الليل، فلا يناموا من الليل إلا قليلة. اللهم وفقنا لذلك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربكم من ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة من الإثم عن الإثم. قال في صفحة 242: أحكام الاعتكاف في المسجد. الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، برا كان أو غيره. وفي الشرع، الاعتكاف في الشرع لزوم مسلم لا غسل عليه، أي ليس بجنب والمرأة ليست بحائض، لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميز مسجدا ولو ساعة من ليل أو نهار لطاعة الله تعالى. وهو سنة، الاعتكاف في المسجد سنة في كل وقت، وفي رمضان آكده، وآكده عشره الأخير، العشر الأخير من رمضان، لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. أما كونه لا يصح من الكافر، الكافر عمله مردود، فلأنه من فروع الإيمان ولا يصح منه كالصوم، الكافر أعماله مردودة، نعوذ بالله من الكفر. وأما من زال عقله كالمجنون فلأنه ليس من أهل العبادات فلم يصح منه، لأنه مرفوع عنه القلم. أما كونه لا غسل عليه فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أما كونه في مسجد فلقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، أي يصلي الناس فيه صلاة الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي، أي يؤدي، إما إلى ترك الجماعة أو تكرر الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف. الخروج من المسجد كثيرا ينافي الاعتكاف، والاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، لئلا يحتاج إلى الخروج إليها، ولأن ثواب الجماعة في الجامع أكثر، ولأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع، ويجب الاعتكاف بالنذر، إذا نذر يجب وإلا فهو سنة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والأفضل أن يعتكف بصوم، يعني في رمضان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان، فإن اعتكف بغير صوم جاز، إذا كان الاعتكاف في غير رمضان يجوز بدون صوم، يمكث في المسجد لتلاوة القرآن وذكر الله والاشتغال بطاعته بدون صوم إذا كان في غير رمضان، يجوز الاعتكاف بغير صوم إذا كان في غير رمضان، لحديث عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، قبل الإسلام، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. أسلم يوفي بالنذر الذي نذر ولو في الجاهلية، والليل ليس وقتا للصوم، فدل على جواز الاعتكاف إذا كان في غير رمضان بدون صوم، ولو كان الصوم شرطا فيه لما صح اعتكاف الليل وكالصلاة وسائر العبادات. ولا يصح اعتكاف إلا بنية، ينوي الاعتكاف في المسجد للاشتغال بطاعة الله جل جلاله، تلاوة القرآن وذكر الله. ولا يصح اعتكاف إلا بنية، لأنه عبادة محضة، ولحديث: إنما الأعمال بالنيات. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، يعني غير المسجد الحرام وغير المسجد النبوي وغير المسجد الأقصى، اللهم طهر بيت المقدس من الكفار، وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في غيره لأنه لا مزية لبعضها على بعض. إذا نذر اعتكاف في مسجد غير الثلاثة في أي مسجد اعتكف صح، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه أن يعتكف فيه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف الليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. ولأنه المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد، ولا يجوز أن يسقط فرضه بما دونه. إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى لأنه أقل، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 والصلاة في المسجد النبوي 1,000 والصلاة في المسجد الأقصى 500. وإن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ولم يجد أن يعتكف في المسجد الأقصى لأنه أقل، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، أي أفضل من المسجد الأقصى. وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين، أي المسجد المكة المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لأنهما أفضل منه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا المسجد النبوي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر، المعتكف لا يخرج من المسجد لغير عذر، لما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حجرتها والنبي في المسجد، كان يدخل رأسه من المسجد إلى عائشة، كانت تمشط شعره وهي في حجرتها وهو في المسجد. وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إنسان إلا مما لا بد منه كالبول ونحوه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فإن خرج من غير عذر خرج من المعتكف بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف اللبث في المسجد، فإذا خرج فقد فعل ما ينافيه من غير عذر، كما لو أكل في الصوم ذاكرا. ويجوز أن يخرج لحاجة الإنسان عن البول الغائط ولا يبطل اعتكافه، وكذا إن خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب أي الطاعات، كقراءة القرآن والأحاديث الصحيحة والصلاة وذكر الله ونحو ذلك. وسن له اجتناب ما لا يعنيه من جدل ومراء وكثرة كلام. لا تشتغل أيها المعتكف بقيل وقال، اشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلامك أن تترك ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. لا تشتغل إلا بما يقربك إلى الله من الأقوال والأفعال. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، ونجنا من جميع الأهوال، وأمنا من الفزع الأكبر يوم الرجف والزلزال، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.